الحاجر على السفيه يوجب بطلان تصرفاته في أمر عليه. وقلنا أن هناك بحثاً في أن الحاجر السفيه المحجور عليه هل يكون محجوراً في أمواله فقط أو حتى في تصرفاته في نفسه وعمله. وحينئذ إن قلنا بأنه محجور عليه في عمله أيضاً يقال أن هنا أيضاً لا يجوز للعامل المضارب أن يكون سفيهاً. المالك لا يمكن أن يكون سفيهاً لأنه يتصرف في ماله، لا إشكال في أنه مع سفاهة المالك، والحاجر على ماله للسفه أو للجنون لا تكون المضاربة صحيحة، لأن إذنه أو تمليكه للمال على تقدير الربح كل هذا باطل، لا بد فيه من استئذان وليه. وأما العامل إذا كان سفيهاً يبطل أو لا يرتبط بتلك المسألة. وقلنا لو اختير هناك عدم الحاجر على السفيه في عمله ونفسه واختصاص الحجر بالمال، مع ذلك من يقول في مسألة المضاربة بأن صحة المضاربة على خلاف القاعدة لا يمكنه أن يثبت الصحة، لأن الدليل الخاص لم يرد في هذه الخصوصية للذات لكي يتمسك بإطلاق فيه، والمفروض أن مقتضى القاعدة الفساد، فنحتمل دخل السفه، عدم السفه في العامل أيضا. حتى لو قلنا بعدم مانعية سفهه في إيجار نفسه مثلا وعمله، فإن احتمال الفرق بين الإيجار والمضاربة لا دافع له بهذا الاحتمال إلا العمومات، فإذا لم تكن عمومات تقتضي الصحة حينئذ لا يمكن. وأما إذا اخترنا ما اخترناه من أنه يمكن إثبات الصحة في مثل هذه العقود على القاعدة ليس فيها ما يكون موجبا للبطلان في نفسه كما تقدم في الأبحاث السابقة، اخترنا المنهج الآخر. حينئذ إن اخترنا أن روايات الحاجر تجعل السفيه محجورا في تمليك عمله أيضا وفي الإذن بالتصرف في تصرفه في نفسه وماله، إذن فهنا لا تصح المضاربة إذا كان العامل سفيهاً أيضاً، لأنه يريد أن يعطي عمله ونتاج عمله ويأذن للغير باستيفاء عمله، وهذا سفيه إذنه لا إذن، لا بد من استئذان وليه. وإن قلنا هناك بأن دليل السفه لا يقتضي أكثر من الحجر في التصرف في تصرفات السفيه في أمواله لا في نفسه، لا تؤتوا السفهاء أموالكم فقط مثلا، حينئذ هنا يقال بالرجوع إلى العمومات لإثبات الصحة. وقد يحاول تقريب الصحة بناء على هذا المنهج حتى على القول بحجر السفيه على نفسه وعمله، لأن كان مثلا إجارة السفيه لعمله لنفسه جعل نفسه أجيرا للغير باطلا بلا إذن وليه، لكن مع ذلك في خصوص المضاربة يقال بالصحة إذا كان السفيه إذا كان العامل المضارب سفيها بناء على ثبوت العمومات التي بيناها فيما سبق. يقال أن هنا يوجد تقريب لإثبات الصحة، هذا التقريب يختص بالمضاربة بالعامل المضارب حتى لو قيل في الإجارة بالبطلان إذا كان الأجير سفيها وآجر نفسه، لأن الحجر يشغله مثلا، يشغل تصرفات السفيه على نفسه في عمله. وذلك البيان أو التقريب الذي يختص في المقام هو أن يقال أنه نحن إذا خرجنا المضاربة على أساس أنه نحو جعالة، نحو جعالة من قبل مالك المال، مالك رأس المال يقول من استربح بمالي فله مثلا نصفه، نصف ربحه، من اتجر بمالي فحصل له ربح، حصل للمال ربح فله نصف الربح، نصف الربح أو ثلث الربح. إذا أرجعنا باب الإجارة إلى باب المضاربة إلى نحو جعالة من المالك، حينئذ هذه الجعالة لا تتضمن تصرفا تمليكيا إلا من قبل الجاعل للمجعول له على تقدير العمل، إنه لو عمى الضمان من وجد ضالتي فله كذا. وأما من طرف المجعول له العامل، العامل لا يلتزم بشيء في قبال الآمر الجاعل، وإنما لا يملك عمله، ولهذا لا يلزم العمل. لو كان العامل أيضا يملك عمله قبل العمل يكون ملزما حينئذ بالعمل، لأنه لا يكون ملزما بالعمل. ففي باب الجعالة لا يكون التمليك إلا من أحد الطرفين، من طرف الجاعل. ذاك يقول لو عمل شخص بهذا العمل فله كذا، لو وجد ضالتي فله درهم. وأما العامل فيعمل بلا أن يملك عمله، يعمل ويحقق تلك النتيجة التي يريدها الجاعل، وحينئذ لأنه التزم على نفسه أن من جعل من عمل هذا العمل فله كذا، فيلزم به، حينئذ لا بد أن يدفع له الدرهم ويدفع له هنا نصف الربح. إذن فليس بابه بخلاف الإجارة، فإنه في الإجارة العامل يملك قبل العمل، يملك عمله للمستأجر ويجعل للمستأجر عليه حقا، هو حق العمل. ففرق بين باب الإجارة وبين باب الجعالة والمضاربة إذا أرجعناها للجعالة، فإنه في باب الإجارة العامل يملك عمله ويجعل للغير على نفسه سلطنة، على نفسه أو على عمله، على الخلاف في حقيقة الإجارة أنه سلطنة على العمل أو سلطنة على النفس، حق شخصي أو حق عيني، هذا بحث بحثنا في الإجارة. على كلا المسلكين هناك إجارة الأعمال، في باب الإجارة الأجير يجعل بتمليكه أو بتسليط المستأجر على نفسه، يجعل للمستأجر حقا على نفسه أو ملكا لعمله. وحينئذ يقال إذا كان سفيها لا يجوز بلا إذن وليه، لأن أدلة الحاجر على السفيه تشمل الأموال والأعمال. وأما باب الجعالة فليس فيه أمر من هذا القبيل، باب الجعالة العامل لا يملك شيئا للجاعل، من يحقق المجعول له لا يلتزم بشيء للجاعل، وإنما إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل، ولهذا لا يكون ملزما بالعمل. نعم لو عمل اتفاقا وحصل حينئذ الجاعل ملزم بأن يدفع له الجعل. فالالتزام في باب الجعالة من طرف الآمر لا من طرف الجاعل. ومن هنا قيل أن الجعالة إيقاع لا عقد، وقع بحثا في أن الجعالة عقد أو إيقاع، لأنه التزام من جانب واحد وهو من جانب الجاعل لا من جانب المجعول له، ولهذا قيل بأنه إيقاع وليس عقدا، لأنه مربوط بالمالك الجاعل، هو يقول أنه من يفعل هكذا أعطيه كذا، له كذا، يملك علي كذا. أما الطرف الآخر لا يلتزم شيئا في قبال ذلك. من هنا تصور أن هذا حقيقته إيقاع، وإن كان نحن قلنا أشرنا في بحث سابق أن هذا أيضا عقد، لأنه وإن كان الالتزام على الجاعل لا المجعول له، لكن الالتزام التزام بالتمليك بأن يملك أو يملك العامل إذا تحقق منه العمل بنحو المشروط على تقدير العمل وأن يجد ضالته، وعلى تقدير الاسترباح يريد أن يملكه ويجعله مالكا للدرهم أو لنسبة من الربح. والتمليك بحاجة إلى قبول المملك، المملك له، من يملك أيضا لابد أن يقبل، لأننا قلنا أن الإدخال في الملك كالإخراج منه، يحتاج إلى قبول صاحب الأكل من يراد تمليكه. الإخراج والإدخال في ملك كالإخراج، عاد بحاجة إلى قبول الطرف، وإلا رغم أنفه لا يمكن تمليكه شيء. ومن هنا تكون الجعالة عقدا من ناحية، من هذه الناحية، من ناحية احتياجه إلى القبول، لكي أن يقبل هذا الإنسان المجعول له أن يمتلك. وحينئذ غاية الأمر هذا القبول قد يكون بلفظ، وقد يكون بنفس تصديه للعمل، نفس تصديه لأن يعمل للجاعل للآمر، هذا يكون بحسب الحقيقة نحو قبول فعلي عملي. على كل حال فيقال بأن هناك فرقا بين باب الجعالة والمضاربة إذا أرجعناها إلى الجعالة، وبين باب الإجارة. في الإجارة العامل يملك عمله ويجعل للغير سلطنة على عمله أو على نفسه. في الجعالة العامل لا يجعل للجاعل ما يجعله الأجير للمستأجر في إجارة الأعمال، ولهذا لا حق للجاعل على العامل في أن يلزمه بأن يجد ضالته، إن شاء يعمل وإن شاء لا يعمل. فلا يوجد أي سلطنة وتسليط من قبل الجاعل، من قبل المجعول له العامل للجاعل في باب الجعالة، بخلاف الأجير في باب الإجارة. فإذا كان هكذا حينئذ يقول حتى لو قلنا هناك بأن الحجر حجر يشمل تصرف تصرف السفيه في نفسه وفي أعماله، لا موضوع له هنا، لأنه لا يتصرف في نفسه وفي ماله حتى يشمله أدلة الحجر وتدل على البطلان من هذه الناحية. هذا من قبيل أنه لو أراد شخص أن يعطي للسفيه مالا مجانا بلا شيء، هذا ليس تصرفا من قبل السفيه في نفسه. نعم، هنا هذا الإنسان الجاعل لا يعطي هذا إلا أن يصدر من العامل عمل في الخارج، يصدر منه عمل تكوينان، وهو الاستجار التكويني أو وجدان الضالين، فيكون عمل الجاعل عمل العامل في باب الجعالة لا من باب التمليك، بل من باب إيجاد الشرط التكويني، الفعل التكويني الذي جعل شرطا لتمليك الجاعل. فإن الجاعل لم يعطي التمليك بلا شرط، إنما التزم بالتمليك مشروطا بأن يصدر عمل، وأن يصدر عمل غير أن يملك عمله لي. فرق بين أن يقول أن تملكني عملك وهذا صار إجارة لا جعل، وبين أن يجعل شرط التمليك للدرهم أو شرط التمليك لنصف الربح أن يتحقق وجدان الضالة تكوينان، أو أن يتحقق الاتجار والاسترباح بالمال تكوينان، البيع والشراء تكوينان. إذن فيكون من هذه الناحية المضاربة، إذا أرجعناها إلى الجعالة، لا يكون بابه باب تصرف العامل السفيه في عمله تصرفا وضعيا أو في نفسه بأن يسلط الغير على نفسه، ليس فيه تسليطا للغير على نفسه ولا فيه تمليك لعمله للغير، وإنما يعمل تكوينان، وعمله التكويني هو فعل تكويني له على كل حال، حتى لو كان حراما تحقق العمل التكويني، وهو تحققه شرط لالتزام الجاعل، فيستحق حينئذ ذاك الجعل، ويستحق هنا نصف الربح مثلا. فلا يكون الحجر على السفيه في تصرفاته الوضعية، تصرفاته الإنشائية على نفسه وعمله، حتى لو ثبت لا يكون مانعا عن صحة تملك العامل المضارب هنا لنصف الربح إذا حقق العمل وهو الاتجار بالمال. إذن فلا يكون هنا، لا يكون محذور من أن تصح المضاربة حتى لو قلنا ببطلان الإجارة، بناء على ثبوت العمومات. طبعا المنهج الصحيح لابد أن نختاره، وإلا أيضا نحتمل البطلان في نفسه ولو من باب التعبد الذي لا دليل حينئذ على نفيه. من ناحية الدليل الحجر لا يكون مخصصا لتلك العمومات، حتى لو قيل أن دليل الحجر على السفيه يشمل تصرفات السفيه في نفسه وفي عمله، فإن هذا بابه حينئذ لا يرجع إلى باب تصرف السفيه في نفسه وعمله، إذ لا يملكه عمله بناء على إرجاع المضاربة إلى الجعالة. وأما تصرفاته بنحو البيع والشراء في رأس المال بالاتجار، أن يشتري به مالا ويبيع، فهذا تصرف في مال الغير ليس تصرف في نفسه، والسفه ليس مانعا لتصرف التصرفات السفيه في مال الغير. هذا مربوط بإذن الغير، ما دام الغير أذن لهذا السفيه أن يبيع ماله، هذا من قبيل باب الإذن للمالك للسفيه أن يبيع داره وينشئ البيع، وقد أنشئ البيع، ولكن يقال أنه لا بأس به. الصغر والسفه مانعان عن صحة التصرفات في مال السفيه ومال الصبي، لا في مال الغير إذا أذن ذاك الغير بذلك. وهذا أيضا بحث مربوط هنا، البلوغ والرشد ونحو ذلك شروط في التصرف في المال، شروط ترجع إلى المال حسب الحقيقة لا إلى العاقد. ولهذا لو عقد العاقد الصبي وكان مميزا قادرا على إنشاء صيغة العقد، عقد البيع للغير في مال الغير، يكون البيع صحيحا. وكذلك بعض الشروط الأخرى التي قائمها في بحث البيع. كذلك الرشد، فإن السفيه لو أنشأ البيع في مال الغير للغير لا بأس بأن يشمله أدلة الصحة صحة البيع، لا يكون دليل لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن هذا ليس تصرفا في مال نفسه، تصرفا في مال الغير بإذن الغير، إذا أذن ذاك الغير أن يتصرف. فلا محذور في صحة حينئذ هذه المضاربة، لا من حيث العمليات التي يقوم بها السفيه بالمال من البيع والشراء ونحو ذلك، لأنها لا يرجع إلى أدلة الغير، ولا من حيث استحقاقه للنسبة من الربح إذا حصل ربحون، لأن هذا ليس مبنيا على أن يملكه عمل نفسه لكي يقال هذا العمل، ليس بابه باب الإجارة والمعاوضة لكي يقال كيف ملك عمل نفسه للمالك في قبال هذا الربح، هذا التمليك باطل، المعاوضة باطلة، هذا في الإجارة يتم بناء على التعميم في حجر السفيه على النفس والعمل. لكن في باب المضاربة والجعالة، إذا أرجعنا المضاربة والجعالة لا يتم. نعم، لو قلنا أن السفيه كما هو محجور عليه في تمليك شيء من مال أو عمل للغير، كذلك محجور عليه في قبول مال، وهذا بحث آخر غير البحث السابق في باب السفيه والمحجور، أن المحجور عليه كما لا يكون تمليكه لماله أو لعمله للغير مجانا أو بعوض لا يكون صحيحا لأنه محجور عليه، هل يكون قبوله للمال من الغير بأن أراد الغير أن يهبه مالا، أن يملكه مالا مجانا بلا أن يأخذ منه شيئا، في قبوله أيضا يحتاجه، أيضا محجور عليه، فقبوله لا قبول يحتاج إلى إذن الولي في هذا القبول أو لا يكون قبوله نافذا. هناك بحث من ناحية أن تلك الأدلة تشمل مثل هذا التصرف، فإن هذا تصرف بنفع السفيه لا تصرف في مال السفيه أو في عمل السفيه، تصرف بنفعه، يزداد ماله هنا بالقبول لا أنه يخرج المال من كيسه. هل هذا النحو من التصرفات الوضعية أيضا محجور عليها السفيه؟ إذا هناك قيل بالتعميم وأن السفيه محجور عليه حتى في قبوله للمال لا في تمليك ماله لغيره أو تمليك عمله لغيره، حينئذ هنا لا تصح حتى الجعالة، لأنه هذا على كل حال لابد أن يقبل هذا الجعل، هذا الجعل الذي هو نصف الربح مشروطا بحصول الربح لابد أن يقبله هذا السفيه العامل المضارب السفيه حتى يستحقه، فإذا كان قبوله كلا قبول بلا ابن الولي فلا يستحقه فلا تصح. هذا ما ينبغي أن يقال بالنسبة للشرط. ثم بعد أن ذكر السيد الماتن الشروط العامة دخل في الشروط الخاصة المخصوصة بعقد المضاربة، فقال يشترط أمور: الأول أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين. هنا في هذه الشرطية الأولى، الشرط الأول أن يكون رأس المال عينا، العين في قبال المنفعة لا تكون منفعة كسكن الدار مثلا، ولا دينا مالا عينيا لكن لا في الخارج بل في ذمة الغير. ومن هنا البحث في هذا الشرط بحسب الحقيقة ينحل إلى بحثين: بحث في عدم صحة المضاربة بالدين، وبحث في عدم صحة المضاربة بالمنفعة. إذا جعل منفعة سيارته مضاربة مثلا، منفعة داره بنحو المضاربة. أما الفرع الأول وهو أنه لا تصح المضاربة بالدين، هذا هو المشهور، بل لعله لا خلاف الإنسان حينما يراجع كلمات الفقهاء يجد أن الفقهاء يقولون يشترط أن يكون المضاربة مثلا بمال عيني معين يدفعه مثلا المالك دفع مال إلى العامل ليعمل به، ولا يصح بالدين. أكثر الفقهاء في كتبهم تعرضوا لهذا العنوان لا يصح بالدين، فيستفاد من ذلك أنه مسألة كأنها لا خلاف فيها لأنها إجماعية، فيشترط أن لا يكون دينا، لأن تحصيل إجماعات إذا أريد بهذا الاستدلال بالإجماع ونحوه تحصيل إجماعات تعبدية في مثل هذه المسائل العقلائية في باب المعاملات أساساً أمر مشكل جداً. تحصيل أصل الإجماع مشكل، وكون لو حصلناه أيضاً من كلمات الفقهاء تعبديته أشكل، أن يكون إجماعاً تعبدياً، لأن هذا ناشئ من استدلالاته بالقواعد العامة والأصول التي يتبعونها في باب المعاملات أو بالروايات ونحو ذلك. وإلا تحصيل الإجماع تعبدي في مثل هذه المسائل من الأمور المشكلة جدا. فمضافا إلى أن صغر الإجماع هنا غير موجود، يعني ليس كلهم قد تعرضوا لعدم صحة المضاربة بالدين إلا بمعنى سوف نذكره سوف يتضح فيما بعد. وعلى كل حال، فالمهم الرجوع إلى الوجوه الأخرى غير الإجماع ولا خلاف هذا المنهج الذي قد يتبع في بعض كتب الفقه. لا بد من الرجوع إلى الأدلة، من الروايات، من القواعد العامة في باب المعاملات، لنجد أنه هل هناك ما يقتضي البطلان، بطلان المضاربة بالدين، أو لا يوجد شيء من هذا القبيل. فمن هنا نذكر عدة وجوه. الوجه الأول الذي تمسك به بعض لإثبات البطلان، بطلان المضاربة بالدين، قالوا أن البطلان هو مقتضى الأصل، كما لو كان للمالك دين على العامل فقد ضارب بهذا الدين أو في ذمة شخص ثالث يقع مضاربة. هنا قيل بالبطلان على أساس أنه مقتضى الأصل لما تقدم في المنهج الذي أشرنا إليه في بحث سابق، من أن المضاربة يقال وأخواتها من العقود المشابهة لها على خلاف الأصل صحتها، لأنه فيه تمليك للمال المعلقان ومشروطاً لحصول الربح، فيه ما يكون خلاف قانون التبعية، تبعية النماء للربح لأصل المال في الملكية، وخلاف قانون المعاوضة ونحو ذلك. فالأصل فيه الفساد إلا أن يقوم الدليل على الصحة، والدليل على الصحة روايات المضاربة، الدليل الخاص عبارة عن روايات المضاربة. وإلا لولاها صاحب هذا المنهج يقول كنا نقول بطلان المضاربة حتى في رأس المال العيني، لأنه على خلاف الأصل أن يملك العامل نسبة للربح، باطل خلاف الشرع. خرجنا عن ذلك بالروايات، حينئذ لابد أن ندور مدار ما يثبت بالروايات، والوارد في الروايات عنوان دفع مالا للمضاربة، دفع مال مضاربة، فلان دفع لفلان مال للمضاربة. الوارد في الروايات عنوان إعطاء المال ودفع المال، ومن هنا قلنا أنهم أيضا عرفوا المضاربة بدفع المال ليتجر به والربح بينهما. هذا التعبير وهذا في ألسنة أسئلة الرواة في رواية المضاربة. وإعطاء المال هذا العنوان ودفع المال لا يصدق على الدين، من يكون له دين على الآخر لا يقول أعطاه مالا ليضارب به ودفع له مالا لم يدفع له. المال الذمي هذا كلام تخريج فقهي، وإلا في المفهوم اللغوي لدفع المال لا يقال أنه دفع له مالا إذا قال له ضارب بديني في ذمتك. فإعطاء المال ونحو ذلك من التعابير الواردة في الروايات لا يصدق إلا إذا كان هناك شيء عيني، رأس مال عيني، مال عيني يدفعه ويعطيه فيشترط العينية. يعني لا دليل على الصحة فيما زاد على هذا المقدار، لأن الدليل المصحح إنما هو هذه الروايات وهي قاصرة عن شمول إيقاع المضاربة مع الدين. هذا بيان أو وجه على أساسه قيل بالمطلق. هذا الوجه مبني على ذاك المنهج، هذا من ثمرات أيضا تطبيقات ذاك الشيء الذي بحثناه في المقدمة، وقلنا أن هذا بحث أساسي مهم نحتاجه بتمام المسائل، أكثر المسائل القادمة. لو قلنا بأن مقتضى القاعدة بطلان المضاربة، ونحتاج في صحة المضاربة من دليل خاص، التماس دليل خاص، فهذا الكلام قد يتم بناء على هذا الاستظهار من أن إعطاء المال ودفع المال لا يشمل موارد الدين. ظاهره أن يكون هناك مال خارجي يعطيه، مال عيني، فلا إطلاق في الروايات الدالة على الصحة، ففيما عدا ما تشمله الروايات لا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة وهي تقول الحسن والمقتضى. وأما إذا قلنا هناك بالصحة كما قلنا وأن العمومات تقتضي الصحة بالبيانات المتقدمة هناك، إذن فتنقلب النتيجة، تكون حينئذ الصحة هي مقتضى القاعدة إلا ما أخرجه الدليل. نحتاج في إثبات البطلان إلى دليل لا إثبات الصحة. فأفرض الروايات الخاصة لا تشمل المضاربة بالدين لما ورد فيها من عنوان إعطاء المال، عدم شمولها لا يقتضي عدم صحتها بالمطلقات الدالة على الصحة، لا يقتضي عدم صحة المضاربة بالدين. الروايات ورد السؤال فيها عن إعطاء المال الخارجي، قال السؤال فيها عن ذلك، فبالروايات لا يمكن أن نثبت الصحة بأكثر من إعطاء المال الخارجي، لكن بالعمومات نثبت الصحة، بالمضاربة بالدين نثبت الصحة بالعمومات. إذن فيكون بناء على المنهج الآخر الذي هو المنهج المشهور كما قلنا فيما سبق وقد قويناه هناك وبينا تحليله وتنقيحه، حينئذ هذا الوجه الأول لا يكون تاما. فهذا الوجه الأول مبني على مبنى غير تام وهو ذاك المنهج. الوجه الثاني الاستدلال برواية السكوني. رواية بناء على أن رواية السكوني معتبرة التي فيها النوفلي وهذا منها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول هو عندك مضاربة، قال لا يصلح حتى تقبضه منه أو يقبضه منه. الباب الخامس من أبواب أحكام المضاربة من الرسائل مجلد 13. هذه الرواية استدل بها على البطلان، حينئذ يكون هذا الوجه تاما حتى على المنهج الذي يقول بأن مطلق قاعدة الصحة. لأن هذا الرواية تقول هذا السؤال فيها عن شخص كان رجل كان له على آخر مال دين في ذمته تقاضاه ولم يعطي ما أعطى هذا المدين، فيقول لا بأس يبقى عندك بنحو المضاربة، تعمل بهذا المال الذي في ذمتك ويكون لي نصف الربح مثلا. لم يحدد حين نسبة الاشتراك في الأرباح، فقد قال هو عندك مضاربة. الإمام قال لا يصلح حتى يقبضه أو تقبضه منه ما لم تقبض المال ولم ما لم تعين المال في مال خارجي لا يصح المضاربة. فيستدل بهذه الرواية على البطلان وعلى شرطية أن يكون المال عينا، رأس المال في باب المضاربة عينا ومالا عينيا لا دينا. هذا الاستدلال أيضا قابل للخدشة باعتبار أن الرواية واردة في باب، يعني الاستدلال بهذه الرواية أخص من المدعى لأنها واردة في مورد يكون للمالك دين في ذمة العامل، فيريد أن يحول الدين من عقد الدين إلى عقد المضاربة. الإمام يقول لا يصلح إلا أن يقبضه منه ثم يجعله نحو المضاربة، وحينئذ هذا لا يدل على أنه لو أراد إيقاع المضاربة على مال في ذمته لا في ذمة المدين، بأن يقول لا في ذمة العامل، بأن يقول العامل ضارب بمثلا 100,000 دينار في ذمتي والربح بيننا تشتري في ذمتي، هذه الرواية لا تشمل. هذه الرواية لا تدل على أنه يشترط في صحة المضاربة أن يكون مالا عينيا، يقول يشترط أن لا يكون مال المضاربة دينا في ذمة العامل، فلا يشمل ما إذا كان مالا في ذمة المالك لا دين، لكن مال ذمي لا مال عيني، فإنما ليس دينا لا يلزم أن يكون عينا، قد يكون مالا ذميا في ذمة نفسه يلتزمه للعامل، بل قد يكون دينا في ذمة الغير لا في ذمة العامل. إذن فهناك ثلاث صور بحسب الحقيقة. صورة أن يكون المال دين في ذمة العامل، صورة ثانية أن يكون المال في ذمة المالك نفسه، يقول للعامل أنت اتجر اشتري وبيع بس في ذمتي، اشتري على ذمتي وبيعه والربح بيننا، حتى اشتغل ذمته حينما يشتري بالثمن، ذمة المالك للعامل. هذا أيضا نحو من المضاربة، والمال ليس عينا بل ذم مالا ذميا، لكن ذمة المالك لا ذمة العامل. شق ثالث أن يكون المال دينا في ذمة شخص ثالث، يقول أنا أطلب من فلان 100,000 دينار، فاذهب وضارب بمالك بالمال الذي أملكه في ذمة فلان بأن تشتري على ذمة فلان على ذمته، فيكون حينئذ المضاربة. هذه الرواية واردة في خصوص صورة واحدة، والتعدي من تلك الصورة إلى هاتين الصورتين لا يمكن، مع ملاحظة أنه هنا في موضع كون الدين على العامل المضارب فيه شبهة الربا، لأن هذا له دين عليه يريد أن يأخذ أكثر من دينه، حينما يحول الدين إلى مضاربة معناه في قبال دينه سوف يربح شيئا، هم يحفظ رأس ماله وهو الدين. ولعل هذا هو مقصود السائل أصلا، أن يجعل دينه مضاربة مع حفظه دينا، يعني مع كونه مضمونا لا يخسره، الخسارة تكون عليه لأن مال الذمي لا يخسر. حينئذ المالك لهذا الدين يريد هنا أن يحول دينه إلى المضاربة، بحيث هم يحفظ رأس ماله كدين ويبقى مضمون في ذمة الغير، وهم يأخذ في إزائه مقدار من المال والربح بعنوان المضاربة. حين هنا هم ذاك الضمان ينافي باب المضاربة، هم أخذ الربح في قبال الدين يكون ربا بحسب الحقيقة لا يستحقه. ومن هنا في باب المضاربة أيضا، لو ضمن المالك العامل رأس المال كان سوف يأتي، كان الربح كله لمن؟ للعامل لا للمالك. هذه الرواية لعلها ناظرة إلى هذه الخصوصية، إذا كان الدين على العامل فلا يجوز تحفظا على الربا، لا تصح المضاربة إلا أن يقبض المال أولا، فيكون هناك سقوط وانتهاء للدين وللضمان، حين لا ضمان على المال بعد أن يقبضه، يكون تلفه ودركه من كيس القابض، من كيس المالك لا من كيس البدين، حينئذ يمكن إيقاع المضاربة. فالحيثية التي تنظر إليها الرواية لعلها هي هذه الحيثية، وهي تختص بما إذا كان الدين على العامل، لا إذا كان الدين على ذمة شخص ثالث، فضلاً عما إذا كان المال في ذمة نفس المالك لا ربط له بالعامل أصلاً. فأن يستفاد من هذه الرواية تعميم البطلان لتمام الصور الثلاثة، الذي هو معنى اشتراط كون رأس المال عيناً، اشتراط كون رأس المال عيناً يعني الصور الثلاثة باطلة، بينما الرواية تبطل صورة واحدة من هذه الصور الثلاث وفيها خصوصية. إن لم نستظهر من الرواية أن نظر السائل والإمام إلى هذه الخصوصية في الحكم بالبطلان، فلا أقل من احتمال ذلك، بحيث لا يمكن إلغاء مورد الرواية، وليس في الرواية في الكبرى كلية، لم يقل يشترط أن يكون عينا، لم يأتي هذا التعبير في الرواية. قال في هذا المورد، هذا الدين الذي لك على العامل لا يمكنك، لا يصلح إلا أن تقبضه منه، لعله إذا لم يكن الدين عليه يصلح، كما لو كان على ذمة المالك نفسه أو كان على ذمة شخص ثالث يصلح بالآية. فلا إطلاق لفظي ليتمسك به، وإلغاء الخصوصية فرع عدم احتمال دخل تلك النكتة التي أشرنا إليها في المورد، مع وجود هذا الاحتمال على الأقل، أقله الاحتمال، إن لم نجزم بملاحظة تلك الخصوصية فلا أقل من احتمالها، فلا يمكن التعدي من موضوع الرواية. فهذا الوجه أيضا ليس بوجهه، تأتي الوجه الأخرى إن شاء الله.